الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التنبيه الأول لمقدمات دليل الانسداد. نعم، انتهينا من الظاهرة. بالي على كل انتهينا، تريدون عيدها نعيدها. إجمالا على إتحال دليل الانسداد كما مر، ينتهي كما مر بنا إلى اعتبار حجية الظن، حجية الظنون. طبعا الآن عندما يقرر أن النتيجة حجية الظن، قيود هذه الحجية، حدود هذه الحجية يأتي تحديدها في تنبيهات الظن، تنبيهات دليل الانسداد. لكن إجمالا، هل هو حجية الظن مقتضى دليل الانسداد، أو مقتضى دليل الانسداد ليس حجية الظن، ليس حكما أصوليا وإنما احتياطا فقهيا بمرتبة الظن، يعني هذا الذي دار بين الأعلام. فمر بنا أنه الصحيح هو حجية الظن. الآن حدود حجية الظن كذا سيأتي في تنبيهات دليل الانسداد. وحجية الظن سواء من باب حكم العقل أو من باب الكشف عن اعتبار الشارع لهذا الظن، كما مر بنا لا تتغير خريطة البحث كثيرا في حجية الظنون بين الانفتاح والانسداد. خريطة حجية الظنون، لا أقول ليس هناك اختلافات، في اختلافات، يعني الشهرة جملة من الظنون التي ربما الانفتاحيون لا يعتبرونها بإطباق، الكثير منهم لا يعتبرها أو جملة منهم يعتبرها، إلا أن الانسداديون يعتدون بها، الشهرة مثلا، الشهرة والإجماعات وما شابه ذلك. هذه فوارق موجودة بين القائل بالانسداد والقائل بالانفتاح، هذا صحيح. لكن إجمالا، الخريطة الإجمالية لحجية الظنون المذكورة في الأدلة الاجتهادية بالأدلة الخاصة مع القول بالانسداد لا تختلف ذاك الحال ترتيبا كذا نظما. من ثم أنت تلاحظ الآن جملة مقايم بالانفتاح مع جملة مدرسة الوحيد البابهاني، نفس الوحيد البابهاني مع جملة تلاميذة وتلاميذ تلاميذة قائلون بالانسداد، نمط الاستدلال والاستنباط عندهم افترض مثل الميزة النائيني أو ما قبل الوحيد البابهاني من هم قائلون بالانفتاح على نفس الوتيرة. نعم، في اختلافات في بعض الظنون الخاصة. هذا على كل شاهد على ما أو مؤيد أو شاهد داعم لما تقرر من أن الصحيح في هذا الاحتياط احتياط في المسألة الأصولية يوجب ويلزم اعتبار الظن حجية الظن والعمل بالظن من باب أنه حجة، وليس العمل بالظن من باب الاحتياط الفقهي. وبعبارة أخرى. ربما هذا الشاهد لم نذكره سابقا أو ذكرناه بإشارة جدا مقتضبة، الآن نذكره مرة أخرى. ربما لم نذكره إلا باقتضاب جدا، على أن النتيجة هي حجية الظن، وأن الاحتياط هذا احتياط في المسألة الأصولية لا يتنافى مع حجية الظن. ما هو هذا الشاهد؟ هذا الاحتياط بالدقة ليس في مرحلة إحراز الامتثال، اللي هي المرحلة الأخيرة من مراحل الحكم الشرعي. هذا الاحتياط في الحقيقة في تنجيز الحكم، في تنجيز الحكم. نعم يستدعي الظن في مقام الامتثال، وليس هو في الحقيقة بالدقة في مرحلة إحراز الامتثال، بل هو في مرحلة تنجيز الحكم، في مرحلة تنجيز الحكم. وإذا كان في مرحلة تنجيز الحكم إذن البحث في مقام الحيثية الأصولية، لأن علم الأصول بالدقة يبحث عن هذه المرحلة، مرحلة تنجيز الحكم، الكشف عن الحكم. علم الأصول كل هذا، علم الفقه يبحث في مرحلة الامتثال أو في مرحلة، يعني أقصد حصر علم الفقه أنه يبحث في مرحلة الامتثال، أقصد علم الفقه يبحث في مرحلة الامتثال أو مرحلة إحراز الامتثال، مثل قاعدة الفراغ والتجاوز أو قاعدة لا تعاد. من ضمن شؤون وشجون علم الفقه أنه يبحث في مرحلة الامتثال أو مرحلة إحراز الامتثال. أما مرحلة تنجيز الحكم هذه من شؤون وحيثيات علم الأصول التي يفترق فيها عن علم الفقه، افتراق حيثية علم الأصول عن حيثية علم الفقه. علم الأصول حيثيته البحث، يعني أحد حيثيات المهمة البحث عن دليلية الأدلة، يعني الأدلة المحرزة للحكم الشرعي، مرحلة إحراز الحكم، تنجيز الحكم، إحراز الحكم، تنجيز الحكم. يختلف عن مرحلة عن الفقه، الفقه مرحلة تطبيق وما شابه ذلك. نعم تنجز ما نجز، تنجز ما نجز العلم الإجمالي، ما المعنى في ذلك؟ ومع ذلك نقول بأنها تفرق، وكل هذا نقبله. لا مو مقام امتثال، مو مقام امتثال. فإذا هذه الحيثية حيثية تنجيز، ولما تكون حيثية تنجيز يعني حيثية علم الأصول وليست حيثية الفقه. الفرق بين حيثية علم الفقه وعلم الأصول هو هذا. علم الأصول في صدد الاستطراق، الكاشفية، التنجيز، ما شئت فعبر، بينما علم الفقه في مرحلة التطبيق أو ما شابه ذلك. طبعا لا نقول بحصر شؤون علم الفقه بمرحلة الامتثال وإحراز الامتثال، لا، نفس مرحلة الإنشاء من علم الفقه، هذا الإنشاء، مراحل الإنشاء من علم الفقه وليس من علم الأصول، مراحل الإنشاء في نفسها، قالبها كذا فلان من علم الفقه. لكن مقصود أحد المراحل التي يعتني بها علم الفقه مرحلة الامتثال، مرحلة إحراز الامتثال. أما العلم الذي يعتني بمرحلة تنجيز الحكم هذه من حيثيات علم الأصول، من حيثيات علم الأصول. إذن تنجيز الحكم هنا من الواضح فيه أنه حيثية أصولية. لا ليس في مرحلة احتياط، شنو هذا الاحتياط؟ في مسألة أصولية وليس احتياط في المسألة الفقهية. المسألة الأصولية مرة عبارة عن استنباط، عمل أصول استنباط استظهار. فإذا هذا احتياط في العمل الأصولي. شوف حتى العامي مر بنا هذا البحث، العامي أيضا عنده عمل أصولي. وين عمل أصولي؟ أن يقلد، أو مثلا يقلد كيفية التقليد، هذا عمل مو فقهي بالدقة، هذا عمل أصولي، لكن يتمكن منه العامي أن يقلد أو أن يجتهد قبل أن يبلغ الاجتهاد، أو يعرف كيفية الاحتياط ثم يجرب، هذا نفسه عمل أصولي. فالعمل الأصولي في المسألة الأصولية، لذلك مسألة الاجتهاد والتقليد مسألة أصولية، باب الاجتهاد والتقليد فتح في علم الأصول. لما؟ لأنه عمل أصولي، وإن كان يمارسه العامي بوظيفته أو يمارسه المجتهد بوظيفته. لذلك أحد أبواب علم الأصول الاجتهاد، مو الاجتهاد فقط، التقليد أيضا. لماذا فتحوا في علم الأصول فهرس باب الاجتهاد والتقليد؟ لأنه عمل أصولي وليس عمل فقهي. فإذا أي بحث يقام في مرحلة تنجيز الحكم ما عمل أصولي، هو احتياط المسألة الأصولية كما مر بنا، لا يؤدي إلى كون النتيجة فقهية، النتيجة تظل أصولية، يعني بالتالي اعتبار وحجية الظن. وسيأتي الآن في التنبيه الأول إن شاء الله مزيد من الدعم لهذا وتوضيح لهذه النقطة وهذه النكتة، بتوضيح إن شاء الله الآن مفصل سيأتي في التنبيه الأول. التنبيه الأول حساس كما سيأتي. قبل أن نلج في التنبيهات والتنبيه الأول، فهرس إجمالية بعد لما تقدم، مر بنا أنه سواء يتبنى الإنسان يتبنى الباحث الانسداد أو يتبنى الانفتاح، مقدمات دليل الانسداد في نفسها مواد، هي في نفسها مواد متينة، بغض النظر عن أن يسلم الباحث بجميع المقدمات ثم الاستنتاج من هذه المقدمات، هذا مطلب آخر. دائما في البحث العلمي كمنهج علمي هذا شيء جيد، سواء في علم الأصول، في علم الفقه، في علوم أخرى، دائما عندما يكون هناك نقاش مع نظريات أو آراء، ليس من الضروري أن لا يستثمر الباحث مواد النظرية وإن لم يكن يوافق النظرية. المواد بعضها متينة، يمكن أن تستثمر وتوظف في أمور أخرى، وهكذا الكلام في المقام. نلاحظ أن الانفتاحي رغم أنه لا يوافق الانسدادي في المقدمة الثانية، لكن في المقدمة الأولى يتوافق وياها، المقدمة الثالثة، الرابعة، الخامسة، الاستنتاج التقديري من المقدمات على تقدير تمامية جميع المقدمات، مجموع المقدمات يوافقه عليها. فلذا هذه المقدمات في نفسها متينة، ويجب أن يتعاطى معها الانفتاحي ويرسم لها تفسيرا مع متبنيات من الانفتاح. فكيف يقوم بتفسير صناعي القائل بالانفتاح لهذه المقدمات مع عدم تمامية مجموعها لديه، وإنما لأن المقدمة الثانية غير تامة لديه، انسداد العلم والعلمي، انسداد العلمي ليس تامة لديه، لكن كيف يتعاطى مع متانة وصحة بقية المقدمات، يعني كيف يستثمرها، كيف يوجد وفق ووفاق بينها وبين ما بنى عليه. هو بهذا باعتبار هذا العلم الإجمالي منجز، شئنا ما بين العلم الإجمالي الكبير الأول أو العلم الإجمالي الكبير الثاني، هذا العلم الإجمالي منجز ومنجز. ومر بنا أن تعدد التنجيز غير ممتنع لأنه يشتد، بل بالدقة هذا المنجز وهو العلم الإجمالي الكبير منجز بدرجة اليقين والقطع، بدرجة اليقين والقطع ليس بدرجة الظنون. نعم غاية الأمر أنه منجز قطعي يقيني إجمالي بخلاف الظنون الخاصة، منجزة من جهة الظن درجة كاشفية أنزل وأضعف، لكن من جهة أخرى نعم هذه الظنون كشفها تفصيلي عند القائل بالانفتاح، الظنون المعتبرة الخاصة. لكن أيا ما كان إذن عند لدينا في البين منجزين، منجز إجمالي ومنجز ماذا؟ تفصيلي، منجز قطعي ومنجز ظني. فلا يفرط حينئذ في هذا العلم الإجمالي، لا سيما وأن هذا العلم الإجمالي كما مر بنا منشأه المنبع الذي تولد منه من ماذا؟ تولد ونشأ من الأدلة الاعتقادية، الأدلة الكلامية، فهذه أدلة رصينة متينة ليست كأدلة الظنون التفصيلية ربما ظنون معتبرة أو ما شابه ذلك. لذا إذن هذا العلم الإجمالي له قيمته، هذا العلم الإجمالي كمنجز له قيمته. من ثم نحن ملزمون في البحث العلمي في التراث أن نتعاطى مع التراث، شئنا أم أبينا لا يمكن رفع اليد عن هذا التراث، التراث الحديث أو ظهور الآيات. فرد هذا العلم الإجمالي يكون رد على بعض شبهات بعض الإخباريين الذين توهموا أنه يجب أن نرفع اليد والعياذ بالله عن ظهورات الكتاب لدعوة مثلا التحريف أو ما شابه ذلك. هذا غير صحيح، لا تعطل ظواهر الكتاب. وأيضا رد لدعوة من صار في الإفراط الآخر أنه يريد أن يرفع اليد عن تراث الحديث، وهذا أيضا غير صحيح. تراث الحديث لدينا علم الإجمالي بلزوم العمل به. بالتالي فإذن القضية نلتفت هنا بدقة، القضية ليست تابعة عن أن مثلا كتاب حديث معين هل صح اعتباره أم لم يصح، كتاب مثلا تحف العقول، ما تحف العقول أعظم به وأنعم، من باب الفرض الفرض التقديري لا أقول كذا، أو مثلا كتاب نسخة كتاب أو الاختصاص كيف هي، أو توحيد المفضل كيف هو، أو ما أدري كذا كيف هو. لا لا، قضية ليس المنجز الوحيد، لا دققوا، ليس المنجز الوحيد لتراث الحديث الظنون التفصيلية. تراث الحديث المنجز له علم إجمالي، نفس الأدلة الاعتقادية. نحن نعم وراء كل ظن منسوب إلى المعصومين، طبعا بالطرق الحديثة، وراء كل ظن منسوب إلى الوحي الإلهي كظواهر القرآن والقراءات في القرآن، نعم وراء هذه الظنون. لما مر بنا في هذا في بداية البحث الظنون المنسوبة إلى القرآن والظنون المنسوبة إلى تراث الحديث نحن وراءها، نعم. لما؟ لأن عندنا علم إجمالي بلزوم اتباع الوحي، ونعلم أن الوحي في ضمنها. فليس اعتبار الكتب فقط منحصر بالظنون التفصيلية، هل صاحب الوسائل عنده طريق معتبر إلى هذه الكتب أو ليس لديه، هل المجلس عنده طريق معتبر أو لا، هل نحن الآن في زماننا هل عنده طريق معتبر لهذه الكتب أو لا. ليس، لا أقول هذا البحث غير نافع، نافع، الظنون التفصيلية نافعة، أحد المنجزات لا ننكر ذلك، إنما ننكر حصرية اعتبار كتب الحديث بماذا؟ بصحة الكتاب، ليس بصحة الكتاب، بالصحة بالطريق الظني. لا، صحة الكتب أو بالطريق التفصيلي سواء طريق متواتر أو حسي. طبعا كثير من كتبنا الحمد لله متواترة، يعني عن أصحابها المؤلفيها في القرون السابقة المتقدمة، لكن أقصد أن ليس وجه اعتبار الكتب منحصر بالطرق التفصيلية سواء كانت قطعية أو ظنية معتبرة. هذا العلم الإجمالي هو الآخر ملزم لنا بنحو إجمالي، لا أقول بنحو تفصيلي، إجمالي أن تتعاطى معه تعاطي الاحتياط في المسألة الأصولية، لا تعاطي الاحتياط في المسألة الفقهية، لا تعاطي الظن التفصيلي. طبعا نميز صناعيا بين الاحتياط في المسألة الأصولية، بين الظن التفصيلي المعتبر، بين الاحتياط الفقهي، وإن كانت كل هذه منجزات بعد. فمن الخطأ جدا الآن البحث الدائر في بعض البورصات العلمية في الحوزات العلمية، لا أقول كل هذا المسار هو الوحيد بس مسار منتشر، أن طريق اعتبار الكتب الطريق التفصيلي ولا غير، يوجد أو لا يوجد، فضلا عن غفلة أخرى بعد موجودة في الأبحاث العلمية والأصول العلمية للأسف الآن بغفلة بشدة، أنه يخلط بين صحة النسخ وصحة أصل الكتاب. نسخ الكتاب شيء وأصل الكتاب شيء آخر، غريب يعني، غفلة وخلط قاعد يصير بين صحة نسخ، مثلا نسخة الاختصاص أو نسخة تفسير القمي، هذه النسخة الآن واصلة لنا بطريق صحيح أو لا؟ يا عيني، النسخة شيء، أصل الكتاب شيء آخر. افترض موارد اختلاف النسخ أنت ما ثبتت عندك بطريق صحيح، بس لا يعني هذا أصل الكتاب، لا يعني هذا أن أصل الكتاب تفسير القمي تريد أن تخدش فيه بالطريق التفصيلي. طبعا حتى كلامنا الآن بالطريق التفصيلي، يعني يا أخوان يجب أن نميز، كيف ميزنا إذا تتذكرون في بحث نهاية بحث حجية خبر الواحد، مر بنا مكثنا في شهر ونص أو شهرين، التمييز في نهاية خبر الواحد وفي بداية خبر الواحد، التمييز بين صحة الكتاب وصحة الطريق، تتذكرون؟ أيضا هناك ميز بين صحة الكتاب وصحة نسخ الكتاب. لتبسيط هذا الفارق بإيجاز، الفرق بين الآن قراءات القرآنية وأصل متن القرآن، افترض كما هو الصحيح السيد الخوي رحمة الله عليه وغيره من العلام الكبار منعوا تواتر القراءات، وهو صحيح كلامه، خلافا لدعوة مشهور المتأخرين عندهم أن القراءات متواترة، ربما صح الجوهر أيضا لا يبني على التواتر، صح الجوهر وربما الشيخ بعد لا يبني، أنا صاحب الكفاية لا يبني، المهم في جملة من الأعلام لا يبنوا على تواتر القراءات، بس عدم البناء على تواتر القراءات وأن هذه القراءات غير معتبرة بطرق حتى الطرق التفصيلية، ظن تفصيلي مسند صحيح كما يقول السيد الخوي وهو صحيح كلامه مع جملة من كبار الأعلام، بطريق تفصيلي ظني معتبرا ما ثابت هذه القراءات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هل هذا والعياذ بالله يزعزع حجية القرآن؟ ما لي ربط، لماذا؟ لأن هذه القراءات ما هي إلا هامش صغير بجنب متن القرآن العظيم، لا تشكل يعني شيئا في بعض الآيات القراءة بالإعراب بالضم أو الإعراب مثلا بالكسر بزيادة كلمة أو نقصان كلمة ستؤثر مو تؤثر على جوهر مفاد الآية. هذا لا يزعزع من عظمة وشموخ وإعجاز القرآن الكريم. لماذا؟ مش من قبيل ذا بيناه في بحث التفسير مطولا جدا شهرين ربما بقينا فيه، ان هذا من قبيل القراءات بالدقة من قبيل تفسير الكتاب. شو التفاسير الان؟ عبارة عن وجوه، تعدد وجوه احتمالية لبيان القرآن، وفعلا يتعاطى معها الاكابر حتى السيد الخوية تعاطى معها بمثابة استظهارات من القرآن، وهذا هو الصحيح، لا بمثابة أصل متن القرآن الكريم. فبحث القراءات شيء، أصل متن القرآن العظيم شيء آخر، دي هامش صغير. كذلك الحال يا أخوان في بحث كتب الحديث وتراث الحديث، اختلاف النسخ أمر، أصل متن كتاب الكافي، أصل متن كتاب التهذيب، ولا مجرة دي أمر آخر. فإذا لابد أن نميز صناعيا بحسب علم الرجال، علم الحديث، علم الأصول، بين صحة النسخ، صحة الكتاب، صحة الطريق، صحة الطرق داخل الكتاب. ثم أي صناعيا لا نخلط بينهم يا أخوان، لا نخلط بينهم، لا نخلط بينهم، يعني أبجديات علم الحديث وعلم الأصول القديم تكاد تكون مغفولة يعني، فيجب أن ننبه عليها عليه تعالى. والعصمة الأهلال كنا معرضين للغفلة والخطأ، لكن الذكرى تنفع جميع المؤمنين. أبدا أبدا هذا الخطأ. الآن أذكر لك مثال بعد أوضح. شوف الكافي الآن لم تخلو منه الحوزات العلمية قط، ولكن فيه نسخ كثيرة. الآن ما أدري طلعت على طبعة 15 مجلد أو 14 مجلد، ما شاء الله نسخ فيه. بس هذه النسخ عبارة عن اختلافات في بعض الأحاديث في بعض الكلمات، لأن أصل متن كتاب الكافي مرهون صحته بالنسخ. التهذيب الآن ربما في 10 أو 12 نسخ، 12 نسخ شيء ما أدري علم الصورة بعدي ما واضح عليكم. الآن مثل أنا قاعد أصور واحد، أفرض واحد يصور شخص، صور عديدة في لها خيال، خيالات متعددة، يعني أقصد مثل انعكاس الخيال لصورة واحدة، بس أصل الصورة واضحة، ديك إنما هي مثل ما يقول انعكاسات لخيال أصل الصورة. أصل الصورة واضحة الآن موجودة، بس الخيال مالها، الصور الأخرى المرآتية لها المتكررة، هوامش تعتبر لأصل الصورة، لأن أصل الصورة ما موجودة وغير واضحة. هذا هكذا القبيل، فرق بين لذلك هذا عجيب، يعني أيضا اشتباه كبير أننا نجعل مصير البحث في التراث الحديث ومدى اعتبار كتب الحديث يا أخوان بحث عملي يومي. هذا البحث في حجية خبر واحد والانسداد كله بحث تنظيري في مقام العمل، يجب أن نروح ميدانيا لهذا الكتاب الحديث ولذاك الكتاب الحديث ولذاك الكتاب الحديث والأحاديث، ولا مجرد مو بحث نظري صرف. لذا البحث في كيفية اعتبار كتب الحديث أمر مهم صناعي لا نغفل عنه. ليس كل شيء في الدليل الاجتهادي أن ننظر تجريديا فوقانيا حجية خبر واحد بدليل خاص أو بدليل انسداد، ثم ماذا؟ تعال ميدانيا بعدين شو تسوي في كتب الحديث؟ كيف الصناعيات الأصولية كيف تريد أن تجريها في يومياتك الآن في الفقه؟ لذا هذا بحث مهم، بحث اعتبار الكتب. نعم.
مع أن الكتاب متواتر فكيف
نحن ملزمون بالاحتياط؟ هو على الاحتياط هذا أصلا مو تقول لي دس ومس وكس وبس. الآن أنا أعلم بأنه بين هذين الإناءين واحدهما طاهر مطهر والثاني نجس، يجب أن حتى أتوقع مثلا كعلم إجمالي أو أفترض الصلاة إلى 4 جهات، أعلم بأن الصلاة إلى 3 جهات ليست إلى القبلة، ليست عبادة مشروعة، ليست مشروعة، ليست تشروعة، مع ذلك أنا ملزم. لماذا أنا ملزم؟ هو أحدهما هي العبادة إلى الله، هذا ليس شيء غريب. الآن في العباء في الاحتياط في الشبهات الموضوعية مثلا بالمثال، وعلم بأنه لو اعتقدت بأن كلها عبادات مشروعة لأبدعت أنا في الدين، وهذا ليس فقط في بحث الصلاة الـ4 جهات، جنب بين القصر والتمام، في كل الاحتياطات الفقهية في باب الفقه ليس لي أن أنوي بأن كل واحدة منها دين وشرع. الشرع في واحد في أحد أطراف العلم الإجمالي، البقية أصلا ليست دين، إنما أتي بها الرجاء، وهذا معنى الاحتياط. لذا نحن ملزمون بهذا التراث الحديث. لما؟ لما دام الوحي وهو الطريق إلى الله فيها ملزمون نحن بالعمل بها. طريق اعتبار الكتب إذن ليس منحصرا بالظنون التفصيلية بالطرق التفصيلية فقط، هذا غفلة من الباحثين، جملة من الباحثين، كما أن هناك غفلة، شوف هذه غفلة في أصل اعتبار الكتب يا أخوان، لي لا يقول أحد من الأخوان بعد أنا لم يصل لي المعنى ولم تتضح لي الصورة وبعد غامضة وبعد مشوشة وبعد مرددة ومرددة، لا خلاص واضحة الآن. إذا طرق اعتبار الكتب لا ينحصر بالطرق الظنية التفصيلية، بل ولا بالطرق التفصيلية القطعية بعد، مثلا الكتاب الكافي طريق قطعي التواتر، بس ما ينحصر الاعتبار الكافي بهذا الطريق التفصيلي التواتري، بل حتى الطريق الإجمالي أيضا هو منجز، ومر بنا مرارا نحن قاعدة المتنجز لا يتنجز لا نقر بها عند مشهور متأخر الأصوليين، بل نتابع المتكلمين أنه المتنجز يتنجز، حتى القدماء عندهم منجزات متعددة على شيء واحد، ما المانع في ذلك؟ فإذا طريق اعتبار الكتب لا ينحصر بالطرق التفصيلية، هذا مطلب يجب أن نمسك به بقوة، ملزم. أنا عندي علم إجمالي، الوحي ليس عبط، وحي جنة ونار أبدية تصلى نارا حامية، أي شو أترك أنا؟ شو أترك؟ ملزم أنا بالعمل بالاحتياط، شو أخذ بالدنيا طرف الدنيا أهمال؟ هاي مقدمات دليل الانسداد، لنقرأها قراءة تاريخية، هذه قراءة علمية. المقدمة الثالثة في دليل الانسداد ماذا؟ من ترك هذا العلم الإجمالي أبقى من الدين، تعبير علماءنا كلهم، مرق من الدين، خرج من ربقة الدين، دين أدلة الدين مسلمة، إلا إذا نغفل عن أدلة الدين هذا مطلب آخر. أدلة الدين هو واضحة، ملزمون نحن، وحج من السماء كذا وانتشر والمجرون، أنا ملزم أمشي بهذا المسار. إذا طرق اعتبار الكتب، لذلك تلاحظوا المقدمة الثالثة يا أخوان، لاحظوا عبائر علماء الأصول من الأولين والآخرين في المقدمة الثالثة، مش سهل، وهذا صحيح ومر بنا تقريره. فأنا ليس خيار لي أن أعتبر هذا الكتاب أو لا أعتبر، كتاب سيء وما قيد أعتبره ولا ما أعتبره، نسخة كذا أعتبره ولا ما أعتبره. إذن دي النقطة الأولى مهمة، أن وجه اعتبار الكتب هذه المقدمة الأولى ملزمة لنا، وكذلك رد للإخباريين الذين يتوهمون أو غيرهم، مو كلهم، بعض الإخباريين يعني الحشوية من الإخباريين أو ربما الحشوية من آخرين يظنون أنهم نرفع اليد عن ظهورات القرآن، أعوذ بالله، ما يمكن، لأن علم إجمالي لدينا ملزم بالعمل بهذا بالظنون المرتبطة بالكتاب والسنة، هذه نقطة مهمة جدا. نقطة ثانية اللي مرت بنا الآن، لا نخلط بين صحة الكتاب وصحة النسخ، صحة النسخ أمر، صحة الكتاب أمر آخر. لاحظ الآن مثلا نفس هذا البيان الذي بيناه، أن كتب الحديث كل كتاب حديث من الكتب المنسوبة، لا أقول المنسوبة من المسيحيين للأئمة للأئمة 12، ولا أقول المنسوبة من الفرق الإسلامية للأئمة، ولا أقول المنسوبة من الفرق الشيعية الأخرى للأئمة، لا، الاثنى عشرية، هذه الطائفة، هذه الكتب الموجودة في الطائفة الاثنى عشرية المنسوبة للأئمة، ليس لنا حينئذ أن نقول وجه اعتبارها فقط الظنون الخاصة، وجه اعتبارها المجمالي موجود. دققوا، لاحظوا الآن. وأيضا في فرق بين صحة النسخ وصحة الكتب، وأيضا دققوا لاحظ العلم الإجمالي يثبت لنا مجموعة الكتب عند الإمامية. لكي لا أستعجل أخلي هذه النقطة غدا نتممها، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.